بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
وعبر الزمن وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ ما أنزل إليه من ربه وبين للناس ما أنزل إليهم من ربهم، ودل أمته على كل خير ونهاها عن كل شر، وأخرجنا الله به من الظلمات إلى النور وهدانا إليه صراطا مستقيما، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع النور الذي أنزل معه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن موضوع محاضرة اليوم المسلمون بين النص والواقع يتميز بأهمية خاصة في حياة المسلم، لأن الإسلام الذي رضيه الله عز وجل لنا دينا يشتمل على منهج حياة يجمع بين سعادة الدنيا ونعيم الآخرة، ونحن نرى بأعيننا أن أمة الإسلام اليوم لم تدرك سعادة الدنيا التي يشتمل عليها ذلك المنهج الرباني، وهي لا تضمن نعيم الآخرة، لأن الآخرة من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. مرة أخرى، المنهج الرباني الذي جاء به الإسلام يضمن سعادة الدنيا ونعيم الآخرة، وأمة الإسلام اليوم لم تدرك سعادة الدنيا، وهذا يدل على أن هناك خللا في ذلك المنهج عند تطبيقه في حياة الأمة وليس في المنهج نفسه. الأمر الثاني، أن نفس هذا المنهج بنصه وخصه قد أدركت به القرون الفاضلة سعادة الدنيا ونعيم الآخرة، ونفس هذا المنهج بين أيدينا ونحن نشقى في وجوده لأنه معطل عن واقعنا. المسلمون بين النص والواقع مقارنة صادقة بين الواقع الذي نعيشه اليوم وبين ما ينبغي أن نكون عليه لو طبقنا منهج الله، والفرق بينهما يعبر عن الفجوة التي تجعل المسلم يقف على حقيقة ذلك الأمر. من أجل هذا، فإن هذا الموضوع يتعلق به عدد من الحقائق، فمن وقف على هذه الحقائق وفهم ما فيها من المعاني فإنه سيستطيع أن يدرك بسهولة ويسر ذلك الفرق بين النص والواقع. أول هذه الحقائق أن الفجوة بين النص والواقع كبيرة جدا. النص هو المنهج، والواقع هو الحياة التي نعيشها اليوم. ونحن لا نستطيع أن نزعم أننا نطبق منهج الله كما أراد الله، ولا نستطيع أن ندعي أن الإسلام قائم بيننا بصورته الصحيحة التي شرعها الله وبينها في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لكننا نستطيع أن نكون على يقين أن الإسلام معطل في كثير من جوانب الحياة، وأنه يحكم جزءا ضئيلا محدودا من حياتنا، سواء كان ذلك الجزء الضئيل في بيوتنا أو في أنفسنا أو في مجتمعنا الصغير أو في دولتنا أو في أمتنا أو في العالم بأسره. فهذه حقيقة لا يختلف عليها أحد، لأنها لا تحتاج إلى برهان ولا دليل، فإن الواقع يشهد عليها ويصدقها. الحقيقة الثانية التي تتعلق بموضوعنا هو ما ثبت في الحديث الصحيح، وهي حقيقة في غاية الأهمية. ما ثبت في الحديث الصحيح أن الصلاح والتقوى يتناقصان في الأمة يوما بعد يوم. الصلاح والتقوى يتناقصان في الأمة بمرور الأيام والشهور والسنين، لقوله صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول. يذهب الصالحون أي يموتون وتنقضي أزمنتهم. يذهب الصالحون الأول فالأول حتى تبقى حثالة، أو قال حثالة كحثالة أو حثالة الشعير أو التمر، لا يباليهم الله بالا. تبقى حثالة أو حثالة، الحثالة أو الحثالة البقية الرديئة من الشعير بعد أن نأخذ الجيد، أو من التمر بعد أن نأخذ الجيد، البقية الرديئة التي لا قيمة لها، التي نلقيها أحيانا إلى الحيوانات على سبيل العلف، وأحيانا نلقيها بغير فائدة على الإطلاق لأنه لا فائدة فيها لأنها عديمة الفائدة. قد عبر الرسول صلى الله عليه وسلم بها عن البقية الباقية التي تبقى في الأمة، التي هي غثاء كغثاء السيل، حتى تبقى حثالة أو حثالة كحثالة أو حثالة الشعير أو التمر، لا يباليهم الله بالة، لا يقيم الله لهم وزنا. يدعونه فلا يستجاب لهم، يتحيرون ويتخبطون، والله مطلع على شقائهم وبلائهم فلا يرفع ذلك عنهم، لا يقيم الله لهم وزنا. فهذا يدل على أن الصلاح ينقرض من الأمة، وهو معبر عنه في نصوص أخرى، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فدل على أن خير القرون تكون في القرون الثلاثة الأولى الفاضلة، ونصوص أخرى كثيرة حول هذا المعنى، وكلها تنبه على أن الصلاح والتقوى والخوف من الله سيضعف في هذه الأمة، وأن هذه الأمة بسبب ضعف الصلاح والتقوى في قلوب أبنائها ستزداد إقبالا على الدنيا وإعراضا عن الآخرة. وبقدر هذا الإقبال على الدنيا والإعراض عن الآخرة تزداد الفجوة الكبيرة بين النص والواقع. نصوص الشريعة في واد، وواقع الأمة في واد آخر.
فمن سمع نصوص الشريعة أو استمع إليها من غير المسلمين رأى أنها شريعة عظيمة لا مثيل لها، فإذا نظر في واقع الأمة حدث نفسه فقال: لو كانت هذه الشريعة تصلح الحياة لكان أولى الناس بها أبناؤها وأتباعها، فلما فسدت حياتهم كانوا فتنة لغيرهم عن الدخول في الإسلام، فأصبح المسلمون بواقعهم يصدون عن سبيل الله وهم لا يشعرون. الراغب في الإسلام ينظر في حال الأمة فيجد أن هذا الحال لا يصلح أن يكون نمطا للحياة المعاصرة في مجموعه ومجمله، فيرى في نفسه صدودا وإعراضا عن هذا الدين لأنه لا يراه في الواقع العملي بين أبناء هذه الأمة وأتباع ذلك الدين. وفي تلازم كامل يقبض الله العلماء، الصلاح يتناقص بموت الصالحين والعلم يضيع بموت العلماء. موت العلماء قد عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الصحيح: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، أي بموت العلماء. واجمع بين الكلمتين: يذهب الصالحون أي يموتون، الأول فالأول، بقبض العلماء أي بموت العلماء. فإذا انقرض الصلاح ومات الصالحون وانقرض العلم بموت العلماء، فماذا بقي من منهج يصلح الأمة؟ قبض العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم أو إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا واقع، هذا واقع موجود. المنابر الموجودة الآن عشرات الآلاف من المنابر، يصعدها ويرقى فوقها من لا يحسن قراءة الفاتحة، وهم الأمناء على تعليم الناس أمر دينهم، لكنهم يخونون الأمانة، يعلمون الناس علما فاسدا غير صحيح، ويحسنون البدعة على أنها قربة تقرب إلى الله، ويتكلمون بالأحاديث الموضوعة والباطلة والمنكرة، ويغيرون أحكام الشريعة ويبدلون، ويفتون الناس على جهل. يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فأنت لو جمعت بين هاتين الحقيقتين، ذهاب الصالحين أي موت الصالحين وقبض العلماء، هذا يتولد عنه أمر في غاية الخطورة سوف نتكلم عنه في موضع آخر، وهو ضياع وفقد القدوة. المجتمع يعيش بغير قدوة، والناس لا تعرف بمن تقتدي، وهذا سيأتي بيانه في موضعه. إذن حقيقة ذهاب الصالحين من الأسباب التي تزيد الفجوة بين النص والواقع، حقيقة قبض العلماء أي موت العلماء من الأسباب التي تزيد الفجوة بين النص والواقع وتجعلنا نفهم كيف أننا نعيش واقعا يختلف كثيرا عما ينبغي أن نكون عليه في ظل منهج الله لو كان قائما بيننا على الوجه الصحيح. كذلك من الحقائق المتعلقة بموضوعنا حقيقة أيضا في غاية الخطورة، وهي الاستهانة بالمعاصي والسيئات. الاستهانة بالمعاصي والسيئات مصدر خطير من مصادر الانحراف والضلال والبعد عن المنهج. كيف ننظر إلى ذنوبنا ومعاصينا؟ أنراها قبل الإقدام عليها شيئا كبيرا جليلا نهابه ونخشاه ونبتعد عنه ونفر منه؟ أبدا. أنراها بعد فعلها جريمة ومصيبة تستوجب توبة واستغفارا وخوفا وخشية من الله؟ الاستهانة بالذنوب والمعاصي مردها إلى أننا قد فعلنا ذنوبا كثيرة ثم كررناها ثم تعودنا عليها فأصبحت عادة في حياتنا، بل أصبحت جزءا من حياتنا لا نعيش بدونه. وعندما تتحول الذنوب في حياة المسلمين إلى جزء من البرنامج اليومي أمر في غاية الخطورة. لو أمسكت ورقة وقلما وكتبت الذنوب والمعاصي التي تفعل في بيتك في كل يوم فإنك تصدم. ذنوب ثابتة مستقرة متكررة نفعلها عمدا جزء من الحياة اليومية عادات مستقرة. المرأة المتبرجة عندما ترتدي ملابس التبرج في كل يوم يقع في نفسها أو في نفس زوجها أو أحد من الأسرة أنها مقدمة على كبيرة من الكبائر؟ أبدا. وإنما غايتنا في الأمر أنها ترتدي ملابسها لتذهب إلى العمل. هل يفكر الزوج أن زوجته تمارس كبيرة وهي ترتدي هذه الملابس في كل يوم ثم لا يمنعه ذلك أن يؤكلها ويشاربها ويضحكها، بل يقتطع جزءا من راتبه ودخله ليعينها على ارتكاب هذه الكبيرة والانتظام فيها؟ هل يقع في قلب أو نفس الزوج أن زوجته ستذهب إلى العمل في كل يوم من خلال وسائل الاختلاط وسائل المواصلات المختلطة، وأنها ترتكب كبيرة جديدة في كل يوم مع الإصرار بالإضافة إلى كبيرة الملابس؟ أبدا. الحياة اليومية المنزلية الأسرية مليئة بعدد وافر من الذنوب والمعاصي التي هي جزء من برنامج اليوم لا تقوم الحياة إلا به. فالخطورة هنا ليست في أننا نستهين بالمعاصي، وليست في أننا نفعلها فقط، ولكن في أننا نعتبرها من العادات التي لا نستطيع أن نعيش بدونها في الحياة. المعاصي كالماء الذي لا يعيش الإنسان إلا به. وأنس بن مالك رضي الله عنه وهو من المعمرين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش جزءا كبيرا من حياته في عهد النبوة وجزءا آخر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أخريات حياته، والناس ما زالوا في القرون الفاضلة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير والفضل، إلا أن أنس رضي الله عنه يقول يوما لأصحابه ولمن حوله كلاما عجيبا يستوجب التفكر والتدبر، يقول لهم إنكم لتعملون اليوم أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر. أنتم ترتكبون معاصي، يحدث التابعين خير الأمة بعد الصحابة وبقية من الصحابة، يقولهم أنتم اليوم تعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، يعني تنظرون إليها بأعينكم على أنها شيء يسير وسهل، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في حياته من الموبقات. هذا كلام عجيب، يكلم خير الناس بعد الصحابة وفيهم بقية من الصحابة قليلة، يقول أنتم اليوم تعملون أعمالا يعني ذنوبا ومعاصي ترونها صغيرة كنا نعدها من الموبقات. وأنت تفكر تقول كيف تكون هذه الصغائر أو هذه الذنوب التي يراها التابعون أنها شيء يسير أو بعضهم يراها كذلك كانت تعد في العصر الأول من الموبقات، وهي نفس الذنوب، الصغائر هي الصغائر والكبائر هي الكبائر لا فرق، يعني الذنوب لا تتغير أحكامها وتنقلب إلى مرتبة أخرى إلا بكلام وضوابط وشروط بينها أهل العلم. لكن لماذا كان يعدها الأوائل من الموبقات يعني من المهلكات؟ وأنت عندما تنظر إلى كلمة المهلكات تسأل نفسك سؤالا، أيهما أحب إلى نفسك وقلبك؟ أن ترى بعينك أحب أبنائك إليك وقد أصابته سيارة فقتلته، أو اشتعلت النار فيه في الدنيا فأحرقت، أم تراه في الآخرة وقودا للنار؟ كنا نعدها من الموبقات من المهلكات. المهلكات الأخروية أين أثرها ووجودها في حياة المسلم؟ نحن نجتنب في حذر وحرص شديد كل أمر يفضي إلى مهلكات دنيوية، فأين نحن من مهلكات الآخرة؟ لكن لماذا عدها الأوائل الصحابة من المهلكات من الموبقات يعني المهلكات؟ لأنهم كانوا يفهمون حقيقة قد غابت عن حياتنا، إن الاستهانة بالذنوب والمعاصي مرده إلى الجهل بهذه الحقيقة الغائبة، إن من أشد الناس حسرة يوم القيامة مسلما يلقى ربه وقد خف ميزانه بسبب سيئة واحدة زادت على حسناته. تتصور هذا؟ تأتي يوم القيامة وقد وجدت الميزان خفيفا لأنه زاد بمقدار سيئة واحدة، سيئة واحدة، السيئة الواحدة تأتي من ارتكاب صغيرة من الصغائر، صغيرة، هذه الصغيرة تكون سببا في الآخرة في خفة الميزان فهي من المهلكات، فهم يعدونها من المهلكات لأن السيئة الواحدة قد تهلك صاحبها لأنها التي ترجح الميزان تجعله خفيفا، وهذا من أشد الناس حسرة. وهذه السيئة كان يحتاج فقط في الدنيا إلى أن يجتنب صغيرة من الصغائر فينجو، وكان يحتاج أيضا في المقابل إلى أن يفعل كم حسنة حتى يثقل الميزان أمام سيئة واحدة، إلى أن يفعل كم حسنة؟ عشر حسنة، يحتاج إلى عشر حسنة حتى يثقل الميزان، لأن الحسنة بعشر أمثالها. ومن أين يأتي بعشر حسنة؟ اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه بكل حرف عشر حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. القارئ يقول ألف هذه عشر حسنات، أكنت تعجز في الدنيا أن تنطق بحرف من القرآن فيكون سببا في النجاة؟ أم كنت تعجز في الدنيا أن تجتنب صغيرة واحدة من الصغائر هي التي خففت الميزان في الآخرة؟ ولذلك يقول كنا نعدها من المهلكات. لماذا؟ من الموبقات، لأنهم كانوا يرون الصغيرة قد تكون سببا في خفة الميزان تزيد سيئة، وترك الحسنة الواحدة قد يكون سببا في خفة الميزان. ولذلك قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة. من الذي يدري؟ لعل شق التمرة من الصدقة، شق التمرة من الصدقة نصف تمرة تكتب لك حسنة بعشر حسنات فتثقل الميزان. لكن من أين يتأتى هذا المعنى العظيم الجليل؟ من أمرين. الأمر الأول، الأعمال الصالحة التي نعملها هل هي مقبولة عند الله أم لا؟ لا ندري ونرجو من الله القبول، ونحن نصلي ونقرأ القرآن ونحضر مجالس العلم ونفعل الخير ونصلح بين الناس، فهل ننظر إلى أعمالنا الصالحة على أنها مقبولة ومرفوعة؟ لا ندري، لأن الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين، ويقول قبلها فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، وكلاهما كان متقربا إلى الله. فالعبد الذي يستشعر بعد كل عمل صالح أنه لا يدري إذا كان مقبولا عند الله أم لا، مع أنه يرجو القبول، يجعله ذلك يخشى على نفسه فيقول وما يدريني أن الله تقبل مني الصلاة التي صليت، فيأتي بعمل صالح جديد. فإن كان الله قد قبل الأول فبها ونعمة، وإن كان قد رده عليه لخلل فيه يعلمه أو لا يعلمه العبد، فإنه يتبعه بعمل صالح جديد يرجو من الله أن يتقبله. فإذا أتى بعمل صالح جديد يحدث نفسه وما يدريني أن الله تقبل عملي الثاني، فيدفعه ذلك دفعا إلى عمل صالح ثالث يرجو من الله فيه القبول. فإذا أتمه واجتهد في إتقانه وتحسينه بعيدا عن الرياء والسمعة، فإنه يخشى ألا يتقبل الله منه، فيدفعه ذلك إلى عمل رابع وخامس وسادس وعاشر، فتكون الأعمال الصالحة موصولة، ويدفعه إلى ذلك دفعا خوفه ألا يتقبل الله منه. الأمر الثاني، الحسنة المرجحة والسيئة المرجحة. الحسنة التي ستثقل الميزان وتكون سببا في النجاة. العبد لا يدري متى يدركها. أنت تفعل حسنة لكنك لا تدري هل تكفر بها سيئات قد رجحت في الميزان، أو أنك تثقل بها الميزان الذي تساوت حسناته مع سيئاته. أنت لا تدري بعد كل حسنة هل هي مكفرة لذنوب قد أسرفت فيها على نفسك، أم أنها مرجحة للميزان. أنت لا تدري بعد كل حسنة لو مت على ذلك هل تلقى الله بميزان خفيف أم ثقيل. ولأنك لا تعلم يقينا متى ستفعل الحسنة المرجحة، فأنت تجتهد في فعل الطاعات واجتناب السيئات خوفا من أن تكون الحسنة التي أنت عليها الآن ليست هي المرجحة للميزان. هذه الحقيقة، حقيقة الاستهانة بالذنوب والمعاصي، ينبغي أن يعلم علم اليقين أن الاستهانة بعد الذنب بالذنب ذنب أعظم من الذنب. الاستهانة ذنب أعظم. المتبرجة وتارك الصلاة وفاعل المعصية، عندما يفعل المعصية فهذا ذنب، عندما يستهين بها ولا يراها معصية فهذا ذنب أعظم من ذنبه الذي فعله. لأن الاستهانة طريق الضلال الأعظم. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: رب ذنب أورث صاحبه ذلا وانكسارا. الإنسان قد يفعل الذنب ثم يفكر في الذنب الذي فعل، يدفعه إلى ذلك الخوف من الله فيستغفر ويتوب ويخشى على نفسه ألا يكون قد عفى الله عنه، فيدفعه ذلك إلى مزيد من الخوف والذل بين يدي الله. فكلما ذكر ذنبه الذي فعل استغفر ربه من جديد، فيدفعه ذلك الذنب دفعا إلى مزيد من الاستغفار ومزيد من الذل بين يدي الله ومزيد من الانكسار بين يدي الله. فهل ذنوبنا تفعل بنا كذلك؟ هذه ثمرة يقابلها مصيبة الاستهانة بالذنوب والمعاصي. وأكثر الذنوب استهانة، أكثر الذنوب التي نستهين بها هي الذنوب التي استقرت فأصبحت عادات وجزءا من الحياة اليومية. أبناؤنا في بيوتنا يرتكبون ذنوبا في كل يوم، وأزواجنا كذلك، ونحن كذلك، لكنها مستقرة. الجلوس أمام الأفلام والمسلسلات مسألة يومية متكررة ومستقرة. فهل يفكر الزوج أو الأب أنه هو وأسرته مصرون على معصية؟ أبدا، لأن هذا الأمر متكرر. والعجيب أن الشيطان قد نجح في أن يجعل ذنوبنا المستقرة نستقبل بها أول النهار ونختم بها آخره عند النوم. وقد أمرنا أن نذكر الله طرفي النهار وزلفا من الليل. الوقت الذي أمرنا فيه بذكر الله والطاعة هو نفس الوقت الذي اختاره الشيطان لنستقبل يومنا بمعصية ونختم يومنا عند النوم بمعصية، كأننا نفتتح صحيفة كل يوم بأمر يسودها، ونختمها في كل يوم بأمر يسودها ونحن لا نفكر في هذا. المعصية التي ترتكب في أول النهار، الأبناء الذين يخرجون إلى أعمالهم بغير صلاة، الزوجات التي يخرجن متبرجات ثم مختلطات في وسائل المواصلات، ثم تجتمع الأسرة وتجمع وتصر على أن تقوم بمعصية جماعية في أفلام آخر الليل، معصية بإجماع الأسرة، بل إن الأب الذي ائتمنه الله على رعيته قد خان أمانة الله، بدلا من أن يحمي الرعية ويصون الرعية إذا هو بها به يجمعها على معصية الله ويعينها على ذلك في أول النهار وفي آخر النهار. فالاستهانة بالمعاصي والسيئات من الحقائق التي تفسر لنا لماذا تزيد الفجوة بين النص والواقع. كذلك من الحقائق المتعلقة بهذا الأمر حقيقة نعيشها في أنفسنا قد نبهنا القرآن الكريم إليها ونحن أيضا نغفل عنها في كثير من الأحيان. هذه الحقيقة متعلقة بالفجوة بين القول والعمل. كلنا تقريبا يقرأ القرآن في صلاته وفي خارج صلاته، وكلنا بحمد الله نصلي، وفي المجتمع غيرنا كثير يصلون. والقرآن الكريم ينبهنا على أن هناك كبيرة من الكبائر قائمة بيننا، نبه عليها القرآن في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وأنت تقرأ هذه الآية وما بعدها من الآيات وتفهم بوضوح وجلاء أن الله عز وجل يقول لك: احذر هذه الكبيرة فإني أمقت وأسخط على من يفعلها. كبيرة الفجوة بين القول والعمل. نحن نقرأ القرآن ونعرف الأوامر والنواهي ونتحدث عن تطبيق الشريعة وعن المنهج الرباني وعن وجوب تحكيم الشريعة في حياتنا، نتحدث في مجالسنا الخاصة، في مجالسنا العامة، في المحاضرات، في الدروس، في مناسبات مختلفة، فمقدار الأقوال التي نتكلم بها والتي نعلمها لا يتناسب مع الأعمال والأفعال. فأنت تعلم من أمر الدين أكثر بكثير مما تعمل. الذي تعلمه أضعاف أضعاف ما تعمله، ولك أن تتصور هذا. القدر الذي أشرنا إليه في المعاصي والسيئات، لا يوجد في غالب المسلمين من لا يعرف أن هذا حرام. الكثير من المحرمات معروف، ينادى عليها من فوق المنابر وفي الكتب والمجلات وبوسائل مختلفة أخرى. الكثير من المحرمات التي نفعلها معروفة ومعروف أنها محرمة، العلم بها قائم. ولو سألت كثيرا من العصاة عن ذنوبهم ومعاصيهم فإنك ستجد غالبهم إلا قليلا منهم يعلم أنه مقيم على معصية الله. فالفرق الذي بين ما نعلمه وما نعمله أو ما نقوله وما نفعله، هذا قد عده القرآن من الكبائر التي يمقتها الله. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولذلك تلاحظ في الأدعية النبوية، وهي مسألة مهمة، أننا عندما ندعو نقول في دعائنا: اللهم إني أسألك علما نافعا، ونقول في دعاء آخر: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. فنحن نطلب العلم النافع من الله ونستعيذ بالله من علم لا ينفع. إذن هذا يعني أن العلم يكون نافعا وأحيانا يكون غير نافع لا ينفع. والعلم الذي ينفع، العلم النافع، له علامة تدل عليه، إنه العلم الذي يزيدك من الله قربا. أنت اليوم ستخرج من المحاضرة، وفي نهاية الأسبوع الثقافي ستخرج من عدد وافر من المحاضرات مليئة بالعلم. القرب من الله المحصلة الثمرة كم؟ هذا هو العلم الذي ينفع. في الأيام السابقة خرجت من علوم، من أحكام، من مسائل في كل محاضرة. ما الذي تغير في حياتك وواقعك؟ الأثر الذي تتركه هذه المعرفة وذلك العلم في الحياة والواقع العملي هو فقط العلم الذي ينفع. فلك أن تتصور لو أننا غيرنا واقعنا في بيوتنا بحسب ما استمعنا إليه من العلم، وغيرنا واقعنا في أنفسنا بحسب ما استمعنا إليه من العلم النافع، ودعونا غيرنا إلى أن يغير واقعه بحسب ما علمناه وتعلمناه. لك أن تتصور ثمرة هذا لو وقع في الأمة، لو تحقق، لو وقع في المجتمع الذي تعيش فيه، لو أننا ننتفع بالعلم الذي نستمع إليه أو نعرفه، لاقترب الواقع من النص، واقتربنا من المنهج. وكلما اقتربنا من النص اقتربنا من السعادة التي أجهدنا أنفسنا في البحث عنها فلم ندرك منها شيئا، لكننا لم ندركها إلا بقدر ما ننتفع به من العلم. العلم الذي لا ينفع، الذي نستعيذ بالله منه، هو العلم الذي يزيدك من الله بعدا، يزيد الفجوة بينك وبين الله، وأنت لا يمكن أن تستقر على حال واحد في الإيمان. الإيمان يزيد وينقص من مسلم إلى آخر وفي نفس المسلم الواحد. الإيمان يزيد وينقص عند كل مسلم من يوم إلى يوم، من أسبوع إلى أسبوع، من شهر إلى شهر، ويزيد وينقص في داخل اليوم الواحد، ويمكن أن يزيد وينقص في داخل الساعة الواحدة. الإيمان يزيد بمقدار ما تأتي من الأعمال الصالحة والأقوال الصالحة، وينقص بمقدار إعراضك عن الله وبعدك عن الله وفعلك لما يغضبه من الكبائر والصغائر. فأنت لو حاسبت نفسك تستطيع بسهولة جدا أن تفرق بين العلم الذي ينفع والعلم الذي لا ينفع. فأنت لو حاسبت نفسك تستطيع بسهولة جدا أن تفرق بين العلم الذي ينفع والعلم الذي لا ينفع. الحقيقة التي تلي ذلك أننا جميعا بحاجة ماسة وعظيمة في واقعنا اليوم إلى أن نقرأ كثيرا وكثيرا جدا وأن ننظر في سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن ننظر في الجيل المثالي، جيل الصحابة ليس مجرد مجموعة من البشر من خلق الله آمنت وصدقت، لكنهم جيل فريد عجيب من نوعه. أول حقيقة ينبغي ألا تنساها عن هذا الجيل، الجيل المثالي الذي تربى على مائدة القرآن، أنه جيل لم يأتي قبله منذ نشأة آدم عليه السلام إلى وجود هذا الجيل جيل يساويه ولا يدانيه في الإيمان والاستقامة والتطبيق، ولن يأتي بعدهم جيل يساويهم أو يدانيهم إلى يوم القيامة. إذن أنت عندما تقرأ تستحضر أنك أمام جيل متميز قد اصطفاه الله واختاره من بين أمم الأرض ليكون تطبيقا عمليا صحيحا مطابقا لمنهج الله الذي أراده الله. فأنت الآن عندما تقرأ في النصوص في القرآن والسنة تحتاج إلى تطبيق عملي لهذه النصوص. أنت لا تراه الآن في المجتمع، فتنظر في جيل الصحابة فتجد أنهم التطبيق العملي لكل نصوص الشريعة. كيف نطبق كل آية في كتاب الله؟ ترى ذلك في واقع الصحابة. كيف نطبق كل حديث صحيح من الأحاديث النبوية؟ ترى ذلك في واقع الصحابة. فهذا الجيل، الجيل المثالي، جيل القدوة، جيل الصحابة رضي الله عنهم جميعا، جيل متميز. والعجيب في هذا الجيل في تميزه أنه ليس مجرد كلام. أنت تفكر طويلا وتقف مندهشا إجلالا وتقديرا أمام الصحابة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم جميعا، تقول هؤلاء الذين بشروا بالجنة في القرآن أو في السنة الطالب عندما ينجح بتفوق لن يذاكر أي شيء في السنة التي تفوق فيها، كتب السنة التي تفوق فيها لن يذكر منها ولا حرف بعد أن تظهر نتيجة الامتحان ويتفوق يستغني عن هذه الكتب. المبشر بالجنة الذي علم مصيره الأخروي وهو ما زال حيا يمشي على الأرض يحتاج إلى الأعمال الصالحة في أي شيء؟ يحتاج إلى أن يستمر في المحافظة على الأعمال الصالحة في أي شيء. البشرى التي بشر بها لا رجوع فيها لأنها من الله العليم الخبير. بشر بالجنة هو من أهل الجنة قطعا، ولذلك منذ أن بشروا بالجنة وجميع القرون التي جاءت بعدهم تشهد لهم بأنهم من أهل الجنة، بل إننا نقول في عقيدتنا نؤمن أن أبا بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة إلى آخره. فأنت تفكر تقول الذي بشر بالجنة أما آن له أن يستريح؟ الحرص على الأعمال الصالحة، هو متأكد متأكد أنه من أهل الجنة، جاءته البشرى من الوحي. وكانت البشرى أحيانا تأتي بعبارات صريحة بالإسم، يأتي جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله هذه خديجة أقبلت عليك وبين يديها إناء فيه طعام أو شراب، فإذا أتتك فأقرئها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فأنت تقول المبشر بالجنة يحتاج إلى مزيد من الأعمال الصالحة؟ طيب نحن كنا نتكلم منذ قليل عن الميزان الخفيف والميزان الثقيل، المبشر ميزان الثقيل، هذا المبشر صاحب الميزان الثقيل يمكن أن يستريح. طيب يحافظ على الفرائض لأنها من الواجبات ويتخفف من النوافل، لا قيام ليل ولا جهاد نافلة فرض كفاية ولا صلاة سنة قبلية ولا بعدية، لأن المسألة تحصيل حاصل زيادة في الخير، فيكفيه أن يحافظ على الفرائض ويترك النوافل ويفخر بين الناس بأنه مبشر بالجنة. وإذا جاءه من ينكر عليه فلان لماذا تصلي النافلة؟ تصلي النافلة إيه؟ المسألة منتهية، ألا تعلم أني مبشر بالجنة؟ لكن العجيب أن هؤلاء المبشرين قد ضاعفوا من الأعمال الصالحة بعد أن جاء الوحي يبشرهم. مزيد من الأعمال الصالحة، مزيد من الطاعات، مضاعفة الإقبال على الله، مضاعفة الجهد في الطاعة والأعمال والأقوال الصالحة، كأن القضية كانت عندهم أنه إذا جاء الوحي يبشرهم فإن من الواجب عليهم مقابل هذه البشرى أن يشكروا الله بمزيد من الأعمال الصالحة والأقوال الصالحة. وأنت تقرأ هذه العبارات في القرآن الكريم، إن الذين يبيعونك تحت الشجرة إنما يبيعون الله، إن الذين يبيعونك إنما يبيعون الله، يد الله فوق أيديهم ويقول رضي الله عنهم ورضوا عنه. تقرأ هذه العبارات فتتمنى أن تكون مع هؤلاء جالسا بينهم، لكنك تقول هذا الجيل، هذا الجيل أدرك الثناء من الله والمدح والبشرى لبعض أفراده، فهو جيل متميز في كل شيء. ونحن كنا نتكلم عن التفاوت الإيمان، نقول الإيمان يزيد وينقص، وإيمان الصحابة أيضا يزيد وينقص، يزيد وينقص، هم متفاوتون في الإيمان ليسوا سواء، وإن كانوا جميعا صحابة رضوان الله عليهم. والمتصور في أي عصر من العصور أن يكون هناك أناس في المرتبة العليا في الإيمان بالنسبة لمن دونهم، وأن يكون هناك أناس في المرتبة السفلى يعني الأخيرة الأقل. فنحن نتصور أن جيل الصحابة الجيل المثالي كان فيه أناس في المرتبة الأقل في الإيمان بالنسبة إلى من فوقهم، وأناس في المرتبة الأعلى بالنسبة إلى من تحتهم، والذين في المرتبة الأقل يمكن أن يكونوا من الأعراب الذين دخلوا في الإسلام وهم من الصحابة لكنهم في مرتبة أقل، كما نبه القرآن في مثل قوله: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالذين في المرتبة الأقل من هذا الجيل دائما في أي عصر من العصور الذين يكونون في أقل مراتب الإيمان، كما في عصرنا الآن مثلا، أناس منسلخين في المعاصي والفسق والضلال والفجور، دائما المرتبة الأقل الدون الطبقة الدنيا هي أقل الناس إيمانا في الجيل الذي هي فيه. فأقل الصحابة إيمانا في عصرهم الذين هم أقل الناس إيمانا في هذا العصر كان يقع من بعضهم معاصي وذنوب أحيانا كبائر لأنهم ليسوا معصومين. لكن العجيب أن أقل الطبقات في الصحابة إيمانا كانوا يتصرفون بعد المعصية تصرف قد لا يقدم عليه أعلى الناس إيمانا في الأجيال التي جاءت بعده. وهذا تراه واضحا في الاعترافات: يا رسول الله أصبت حدا فطهرني. هذا تصرف وسلوك الطبقة الأقل، أقل الجيل إيمانا، ومجرد أن يرتكب المعصية يأتي ليقر على نفسه ويعترف، ويأتي أحدهم إلى صلى الله عليه وسلم فيعترف فيعرض عنه صلى الله عليه وسلم، فيأتيه من شقه الآخر فيعرض عنه، فيأتيه من أمامه فيعرض عنه، يصر على أن يعترف ويطلب أن يتطهر. ولذلك من عجائب الأحكام أن حد الزنا لم يقم إلا من طريق الإعتراف والإقرار، وأن هذا حدث في الجيل الأول فقط. الزنا يحتاج إلى 4 شهود يشهدون، 4 شهود من الرجال يشهدون أنهم قد رأوا، كل منهم قد رأى بنفسه، وهذه مسألة متعذرة صعبة. فلم يقم حد الزنا على أحد في الأمة من طريق الشهود منذ أن نزل الحكم في القرآن إلى الآن، وإنما أقيم من طريق الاعتراف والإقرار في الجيل الأول. فأنت عندما تنظر إلى هذا الجيل المثالي تجد أنه جيل قد غير الإسلام واقعه رأسا على عقب، لأن معظمهم كان في الشرك، لكن تغيرت معالم حياتهم باعتبارات كثيرة، منها أن الله عز وجل قد اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا يتربون على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمربي له أثر كبير في من يربيه، وأنهم عاينوا الوحي والتنزيل في العصر الأول، وأنهم لهم من الإخلاص والتجرد وحسن الإيمان ما جعلهم يرتفعون إلى هذه المنزلة العالية، وأنهم وهو الأهم قد دخلوا في الإسلام رغبة ورهبة وفهما وإلماما واطلاعا ومعرفة وحبا، وأن الذي أمات الإيمان وأضعفه في قلوب كثير من مسلم اليوم أن الكثير من المسلمين يرث الإسلام كجزء من التركة التي خلفها له الآباء. الأب يموت، الميت يموت، ترك عقارا، أرضا، سيارة، أموال، ديانة، اسمها الإسلام. الإسلام الموروث بهذه الصورة الضعيفة لا يحرك القلوب في الاتجاه الصحيح بما ينبغي أن يكون. ولذلك دائما تربط بين كل محاضرة تستمع إليها وبين الأثر والتغيير الذي تحدثه هذه المحاضرة في واقعك ونفسك وبيتك بعد أن تخرج، وتسأل نفسك دائما لماذا خصصت هذا الوقت للاستماع للمحاضرة، لماذا أتيت إلى المسجد وهناك أناس لم يأتوا؟ هل أنت منتفع بالعلم فقط أم أن هذا العلم سيغير الواقع؟ ولو أننا غيرنا واقعنا كما قلنا بحسب ما نعرفه ونعلمه لا ضيقنا الفجوة التي بين النص والواقع. في التطبيقات العملية سنأخذ مثال في جانب المعاملات، وانتبه إلى هذا المثال المقارن واحفظه جيدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل ممن كان قبلكم من رجل عقارا، يعني أرضا، أرض فضاء. اشترى رجل ممن كان قبلكم من رجل عقارا، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في أرضه، يعني التي اشتراها، جرة من ذهب، وعاء من الذهب. من اللي يأخذ هذا الوعاء؟ المشتري، ويخفيه. فوجد الرجل الذي اشترى العقار في أرضه جرة من ذهب، فذهب بها إلى الرجل الذي باعه العقار وقال له: خذ هذا الذهب فقد وجدته في الأرض التي اشتريتها منه. شيء عجيب، انت اشتريت الأرض، وهذا الذهب لو أنه كان كنزا مدفونا بيد صاحب الأرض لكان أعلم الناس به، كان يبحث عنه ويخرجه ثم يبيع الأرض، لكن هو لا يعلم عنه أي شيء. وقد يكون المشتري، وهذا طبعا من التأويلات اللي نراها في الأسئلة من مندوب المشتريات ومن الوكيل من يأخذ فرق السعر، قد يكون رجل بائع قد اشترى هذا العقار من رجل آخر ثالث فيما قبل ذلك، ولا يكون هذا الذهب له إنما لصاحبه، وقد يكون هذا الصاحب قد اشتراها ممن قبله إلى عهد نوح عليه السلام. يعني يمكن للمشتري الأخير أن يتأول الموضوع ويأخذ الذهب، قال: خذ هذا الذهب فإنما وجدته في الأرض التي اشتريتها منك. قال: هذا الذهب إنما هو لك، فإنما بعتك الأرض بما فيها. فتخاصما، خصومة، مثل تضرب بعضها، خذ أنت الذهب، لا خذ أنت الذهب. تخاصما في كلمة خذ مش في كلمة هات. فتخاصما فتحاكما إلى رجل، مسألة تحتاج إلى تدخل القضاء، قضية مرفوعة بين طرفين كل واحد فيهم بيتهم الطرف الثاني بأنه ممتنع عن أخذ هذا الوعاء الجرة من الذهب. فتخاصما فتحاكما إلى رجل ليقضي بينهما، فقال: ألكما ولد؟ قال الأول: لي غلام. وقال الثاني: وأنا لي جارية. قال: أنكحها الغلام الجارية وأنفقا عليهما من هذا الذهب. هذا نص يعكس الواقع الصحيح عندما تخالط بشاشة الإيمان القلب. ينظر المؤمن إلى الدنيا فيراها شيئا حقيرا، وأنت لو نظرت في مشاكل الناس القائمة الآن
99.9%
من هذه المشاكل قائمة على التنازع على أمور الدنيا. هل تستطيع أن تتصور حياة بلا مشاكل؟ إنها حياة الإيمان، حياة بلا مشاكل كل إنسان يتمناها، بلا مشاكل كل إنسان يتمنى أن يعيش هذه الحياة ولو دفع في مقابلها كل ما يملك. خذ هذا ذهب، الذهب لك الذهب لي. هذا النص لا يتعمق مفهومه في القلب والنفس إلا عندما تقارنه بنص آخر في الحديث الصحيح. هذا النص قديم، اشترى رجل ممن كان قبلكم يقابله لن تقوم الساعة حتى ينحسر الفرات عن جبل من ذهب. نفس الموضوع، نهر الفرات تنحسر المياه منه فيظهر في وسط النهر جبل من ذهب. الموضوع الذي معنا وعاء من ذهب في أرض فضاء، هنا جبل من ذهب في قاع النهر. لن تقوم الساعة حتى ينحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199 وينجو واحد، يقول كل منهم لعلي أنا الذي أنجو. تستطيع أن تقارن بين النص الأول والنص الثاني؟ النص الأول يعبر عن النص، عن المنهج الرباني. النص الثاني يعبر عن الواقع الذي نعيشه. فنحن اليوم نعيش النص الأول أم نعيش النص الثاني؟ إذا كنا نعيش النص الثاني فنحن نعيش واقعا يختلف عن النص بقدر الاختلاف بين الذهب الذي في الحديث الأول والذهب الذي في الحديث الثاني، وكلاهما حديث صحيح. في الحديث الثاني المسألة حب الدنيا والإقبال عليها يتعمق في النفوس تعمقا عظيما، حتى إن الذين يذهبون إلى جبل الذهب في نهر الفرات يعلمون هذا النص النبوي الذي يخبرهم بأنه سيقتل من كل 199 احذروا. وهذا يدل عليه ما جاء في الحديث يقول كل منهم لعلي أنا الذي أنجو. يعني إذا كان الحديث قد قال سيقتل 99 فقد ترك واحدا، ما المانع أن أكون أنا هذا الواحد؟ لكنك تلاحظ هذه الثمرة المريرة، إن الذين يقتتلون على جبل الذهب في نهر الفرات يخسرون الدنيا والآخرة معا، فإنه يقتل غيره ليحصل على الذهب، ثم يقتله غيره فيحرمه من الذهب، فيلقى ربه قد خسر الدنيا بذهبها وهو قاتل لغيره وقد مات على ذلك قبل أن يتوب إلى الله. حديث معبر يعكس واقع، واقع الاقتتال على الدنيا. وكم من أناس جمعوها من الحرام ثم ماتوا قبل أن ينتفعوا بها، واقع موجود. يبقى بعد ذلك التنبيه على المخرج، التنبيه على المخرج. الحقيقة أن الواقع الذي نعيشه، نريد أن نعود إلى عنوان المحاضرة المسلمون بين النص والواقع. عنوان المحاضرة يهدف كيف نجعل الواقع مطابقا للنص. الهدف من هذه المحاضرة كيف نقترب بالواقع الذي نعيشه الآن من النصوص الشرعية، كيف نقترب من المنهج. هذا عنوان المحاضرة، الاقتراب من النص، الانتقال بالواقع الى النص، تصحيح الواقع ليقترب من المنهج الرباني، لا يتم الا باحد امرين لا ثالث له: اما ان تكون عالما بالنص حتى تستطيع ان تقترب من النص وان تطبق النص، واما ان تجد في العصر الذي تعيش فيه قدوة صالحة تقتدي بها، اما ان تجد امامك اقوام يعيشون الاسلام واقعا فتفعل كما يفعلون وتقول كما يقولون وتسير خلفهم وتقتدي به حتى ولو كنت لا تعلم النصوص، واما ان تعلم النصوص لتستطيع ان تطبق الواقع على النص. واظن ان هذا الكلام واضح، لا يمكن ان توجد وسيله ثالثه لكي تطابق بين النص والواقع او تقترب بالواقع من النص او تغير الواقع ليقترب من المنهج الا باحد هاتين الوسيلتين: اما بوجود القدوه التي تطبق النصوص فتقتدي تفعل كما تفعل حتى ولو كنت جاهلا، واما بمعرفه النصوص. انت لو نظرت في الواقع الان وفتشت عن القدوة الصالحة الكاملة التي تقتدي بها في كل شيء في المكان الذي تعيش فيه أو يسهل عليك أن تصل إليه، فلم تجد هذه القدوة بصورتها الصحيحة. إذن أحد الوسيلتين سقطت. سقطت لماذا؟ للحقيقة الأولى والحقيقة الثانية: ذهاب الصالحين وموت العلماء. هذه من موانع القدوة، لأنك لم تجد صالحا عالما يعمل بما يعلم بالقدر الذي تأنس به إلى القدوة الكاملة. قد تجد قدوة جزئية، لكن القدوة الكاملة التي كانت موجودة في الجيل الأول في الجيل المثالي لم تجدها بصورتها الصحيحة الكاملة، فلا يبقى لك إلا معرفة النصوص من خلال طلب العلم، لكنك لن تستطيع مع هذا أن تعيش بغير قدوة، لن تستطيع أبدا أن تعيش بغير قدوة، لأنك بعد أن تعرف النصوص قد تعجز عن التطبيق الصحيح، فلا بد لك من قدوة ولا بد لك من معرفة النصوص. معرفة النصوص طريقها العلم، لكن هذا العلم ينبغي أن يتفرع إلى شعبتين: شعبة تتعلم بها ما كان عليه جيل القدوة في واقعهم، جيل الصحابة رضي الله عنهم، وشعبة تطلب بها معرفة الأحكام والمسائل والعقيدة الصحيحة. إذن وأنت تطلب العلم كن حريصا على أن تتعرف على جيل القدوة الأول، كيف كانوا ينامون، يعيشون، يأكلون، يتعاملون، يبيعون، يشترون، يربون أبناءهم، يروضون أنفسهم على الطاعة، يزيدون الإيمان، يقومون الليل، يجاهدون في سبيل الله. تعلم ما كان عليه جيل القدوة واتخذ هذا الجيل لنفسك قدوة، وتعرف على النصوص المتعلقة بالعقيدة والأحكام والمسائل، ولن تستطيع أن تنقل الواقع الذي تعيشه إلى ما ينبغي أن يكون إلى النص، لن تستطيع أن تقترب بهذا الواقع من النصوص إلا من خلال العلم الذي يعرفك بجيل القدوة ويعرفك أيضا بالعقيدة الصحيحة والأحكام والمسائل التي تعينك على نقل الواقع إلى النص. لهذا نستطيع أن نخرج بنتيجة محددة تقول: ينبغي على كل مسلم حاضر وشاهد أن يغير واقعه بحسب ما يتعلمه ويستمع إليه، ثم يدعو غيره إلى أن يغير واقعه كذلك. فإذا تحقق هذا التعاون على البر والتقوى وصلنا إلى الغاية، وإن قصرنا في تحقيقه فإن هذا المجلس الذي نحن فيه اليوم سيكون حجة علينا بين يدي الله يوم يقوم الناس لرب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونبدأ الجواب باختصار على الأسئلة المقدمة. السؤال الأول، سأل يقول: ابني كان في الإعداد من الأوائل ويبدو أنه محدود من جارته، إن هذا الابن الآن في الثانوية العامة الجديدة، هو الآن يقوم فجأة ويخرج ويترك الكتاب، ويبدو أنه محدود من الجارة التي دائما تصفه لأبنائها، وكلما تلقاه تقول له: محمد أنت شاطر. المسألة سهلة يسيرة، الرقية الشرعية، المعوذات التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعوذ بها الحسن والحسين، يرجع إلى كتب الأذكار، وأنا متعمد أن أقول في الإجابة يرجع إلى كتب الأذكار لنتعلم الرقية الشرعية لنرقي أبناءنا. القرآن شفاء يستعمله كل مسلم، فهذه المهنة ينبغي أن تبطل. اللي يحتاج إلى تدور القرآن يرقي نفسه، يرقي أبناءه بالقرآن، يقرأ القرآن على نفسه، يقرأ القرآن على أبنائه وفقط. المال إن كان من قبيل المساعدة فجائز، لكن أرجو ألا نتشبه بالكافرين، لأن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان في سفر ونزلوا بحي من الأحياء العرب، فأصيب سيد الحي فأصبح لبيغا، بدغته عقرب ولا حية، فذهب أحد هؤلاء إلى الوفد الذين فيهم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: هل فيكم من راق؟ الحي الذي نزل فيه أبو سعيد الخدري ليسوا مسلمين، هم يسألون عن الرقية على عادة العرب، ولم يقل أحد بأنهم مسلمون. فلما يسأل هؤلاء: هل فيكم من راقي؟ فيجدون صحابيا جليلا يرقي، هو سيد الوفد المسافر. هذه ليست موضع استدلال بأننا نطرق البيوت ونقول: هل فيكم من راقي؟ لا، ليس موضع قدوة، هذه واقعة عين غايتنا فيها هو قول صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، دون أن يكون لهذا الإطلاق تقييد بشيء معين. يمكن أن يأخذ الأجر في التعليم، في التحصيل، في الرقية، في غير ذلك. هذا لفظ عام يحتاج إلى ألفاظ أخرى مقيدة، لكن ينبغي على المسلم أن يتورع عن أن يرقي غيره بأجر حتى لو وجد من يخفي بأنه جائز، لأن هذه ليست وظيفة. انك تنفع اخاك بان تقرا القران او تعينه او تعلمه الرقيه الشرعيه باجر، هذه ليست وظيفه. وهو الاخوه المعالجين لانهم ليسوا علماء يقعون في المخالفات الشرعيه كثيره، بعد اول جلسه مباشره يقرر امرين غالبا، والله المرد عليه 13 عفريت، الناس بفضل الله على ايدي 4 ولسه 7، مع ان 7 و 4 11 مش 13، بليس الحساب يعني. وهو محتاج الامر الثاني الى 7 جلسات قراءة، مش 7 جلسات كهرباء. طب الدكتور فعل للطب بيقول 7 جلسات كهرباء، لانه عارف ان الصدمات الكهربية لها تأثير بنسبة مئوية، فيقسمها هذه الجلسات حسب حجم المرض اللي امامه. لكن انت عرفت ازاي؟ يمكن ربنا يكرمك ياخد جلسة واحدة ويطلعها، يمكن انا فيك الجلسة اللي بعدها يكون طول عمره، ومع ذلك هو يحط في دماغه انه محتاج 7 جلسات او 4 لازم يتمهم، وباخر جلسه يبقى معتقد انه مفيش حد. طبعا هم الجن بيحوروه، اذا كانوا ما دخلوش ابتداء فجائز انه يكون مفيش حد دخل من اصله والكلام كله في الهواء على اللسان، وإن كانوا دخلوا الجلسة الأخيرة بالذات اللي هيتم فيها إيه حسب الاتفاق والعقد المبرم بينهم إجاب وقبول بينه وبين أهل المريض في الجلسة الأخيرة، يبدأ كل جني أو عفريت يستخدم آية الوسواس الخناس، يخنق يخبط المعالج على جميع أبواب المريض، فالحمد لله يتمن تجد ان مفيش ولا واحد يقول الحمد لله، وهم كلهم 13 زي ما هم من اول يوم. من انبأك انهم 13 يا اخ؟ يقول واحد منهم انت سألت عن ديانته وقال لك بانه يهودي، انت بتصدق اليهود؟ ما احنا تعبين نفسنا مع اسرائيل الا ما احنا نصدق اليهود. انت بتصدق اليهود؟ انت الشريعة تريد لك انك تصدق اليهود؟ اليهودي الجني اللي قال لك احنا 13 لا تصدقه، النصراني اللي قال لك احنا 11 لا تصدقه، الا حدثكم اهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. لكن هذه المخالفات موجوده وواقعه، ويبدا يقرر تقرا سوره كذا كم مره وايه كذا كم مره والايه ايه الكرسي كم مره، يبدا يقرر اشياء ليست من الشريعه، فياتي ببدع كثيره منكره ولا اصل لهذا في السنه. السنه فقط الرقيه الشرعيه، المريض يرقي نفسه هذه اعلى المراتب، او يرقي اقرب الناس اليه هذه المرتبه الاقل. سأل يقول احب موسيقى الناي لانها حزينه ولا مسرفه؟ واحنا يعني مامورين ان ده ما هو الحزن الموجود وقائم من غيرك، يعني هنستورد الحزن علمنا فيه؟ ما هي مشاكل الأمة ومصائبها وآلامها ومشاكلها واللي احنا فيه والهموم الأسرية والبيوت والمشاكل وغلاء الأسعار؟ ما هي الأحزان قائمة واحنا يعني خلاص السعادة غامرة وبنمرر حياتنا بمزيد من الحزن؟ ما كنت مصور أن السائل يكره موسيقى الناي لأنها بتزيد الأحزان، والرصيد لأننا أصلا في وصف في زيادة، يعني ممكن نصدر أحزان لدول ثانية، لكن مسألة أنه بيحبها لأنها بتثير الحزن يعني هذا ليس مقصد حتى إنساني عند العقلاء، ليس مقصودا انسانيا. هذه المحبه من فعل الشيطان وتزيينه ووسوسته، والتخلص منها بالسعاده والدعاء الصادق لله عز وجل. هل آثم ان تكون المراه آثمه في رد من يتقدم لخطبتها بحجه انه تنتظر زوجا يكون دعين الى الله علامه لضمان النجاح، خاصه بعد فشل مرتين علما بانه مؤمنه بتعدد الزوجات؟ الحقيقة أن قبول الخاطب مبني على اعتبارين. الاعتبار الأول من ترضون دينه وخلقه، لكن تصور علامة ما عادش في علامة. والاعتبار الثاني انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، النفوس أحيانا تلتقي وأحيانا لا تلتقي، فالأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها اختلف وما تنكر منها اختلف. بهذه الاعتبارين يتم الاختيار الشرعي الصحيح. هذا الحديث عندما يطبق القواعد الصحيحة يتحقق في الواقع بدون اختيار. يعني أنت تميل إلى من على شاكلتك في الإيمان والتقوى، في الفسق والضلال، في الانحراف، في الاستقامة، في الالتزام، في التفكير، في ترتيب التفكير العقلي، أنت تميل ميلا فطريا إلى من على شاكلتك، ليس لك في هذا اختيار، يعني أنت تختار تميل ولا لا تميل. يقول ما تعارف منها ائتلف ائتلافا فطريا، ميلا فطريا، وما تنكر منها اختلف، لأنك أنت الآن لا تسمح لنفسك بأنك تميل ميل محبة أو ميل فطري إلى العاصي أو الفاسق أو تارك الصلاة. لكن تارك الصلاة مع تارك الصلاة ممكن أن يقع بينهما ميل ومحبة ومودة، اللي على المقاهي مع بعض منسجمين تمام الانسجام، واللي في المساجد مع بعض منسجمين تمام الانسجام، وهكذا. هذه ميول ليست يصنعها العبد لنفسه. ما حكم الإسلام في مشاهدة الرياضة وخاصة كرة القدم إذا كانت لا تنهي عن فريضة من فرائض الإسلام، على الرغم من أن بعض العلماء قالوا حرام والبعض الآخر قالوا غير حرام، وما هو الدليل على ذلك؟ الحقيقة أن موضوع الرياضة وكرة القدم ليست الخطورة في مشاهدته، ولكن المصيبة الأعظم في أمور أخرى. هذه الأمور تتعلق بعدة مسائل، منها أن اليهود قد وضعوا ضمن أهدافهم أن يشغلوا شعوب العالم بصفة عامة والشعوب المسلمة بصفة خاصة في عدد وافر من الملاهي والمشروعات الرياضية والفنون عمدا لصرف المسلمين عن قضايا الأمة. هل رأيت رجلا عنده عزاء يترك العزاء في نفس يوم الموت ويجلس أمام المباراة؟ هذا الرجل موجود الآن في الأمة. هل رأيت رجلا يزوج أحد أبنائه فيترك ما هو فيه ليجلس أمام المباراة؟ هل رأيت رجل يجلس أمام المباراة وأبناؤه قد بلغوا مبلغ الرجال وهم لا يحسنون قراءة الفاتحة ثم يتكلم عن المباراة فقط من زاوية أنها لا تشغل عن الصلاة؟ وهل رسالة المسلم في الحياة أن يؤدي الصلاة؟ وأي صلاة هذه التي يؤديها؟ الصلاة اللي بيقرأ فيها الفاتحة وهو يستمع إلى المذيع في المباراة في نفس الوقت وقد يلتفت بعينه ليشاهد مشهدا مفاجئا تغلبه عليه نفسه، هذه الصلاة؟ الصلاة التي ينقرها نقرا كفعل المنافقين؟ الصلاة التي يترك الجماعة ويصليها في بيته حتى لا يفوته الجزء المهم من المباراة؟ الصلاة التي يصليها ومهموم ومغموم لأن فريقه المفضل قد بات مهزوما وأوشكت المباراة على الانتهاء وقد أمرنا ألا نصلي ونحن نحبس البول أو الغائط أو نحن في حالة الجوع الشديد أو في حضرة الطعام، فكيف نصلي في حضرة المباراة التي نعشقها أكثر من الطعام؟ أي صلاة هذه التي نتكلم عنها؟ الأمر الأهم أن جميع اللاعبين بلا استثناء في جميع المباريات لا يصلون، إما مطلقا وإما في وقت المباراة. فأنت تصلي لكنك تحب تارك الصلاة وتشجع تارك الصلاة وأنت مستريح النفس ومبسوط جدا لأنه لم يصلي العصر لأنه في عبادة واللعب عبادة، أقصد المباراة عبادة كنوع من الأعمال. أنت مسؤول عن هذا لأن هذه الفرق إذا لم تجد من يشجعها على هذا العمل على ترك الصلاة ما كانت هناك معاصي ولا سيئات. الأكثر من ذلك أنه لا يوجد في شريعة الإسلام أبدا وظيفة اسمها لاعب كرة. أنت تجلس مدى الحياة تكد وتفتح وتأخذ قروشا قليلة جدا وتتمنى حتى في النفس الأخير إنك تشاهد السيارة المرسيدس من داخلها، لا أقول تمتلكها لكن تشاهدها فقط. لكن هو بمجرد أن يكون هداف ماهر في نفس اليوم يتسلف مفاتيح مرسيدس. مين اللي دفع ثمنها؟ التذاكر. اللي من مين؟ اللي منك. وانت زعلان؟ زعلان ليه؟ لا يوجد في الإسلام وظيفة لاعب كرة، وهذه الأجور التي يتقاضاها اللاعب على لاعبه محرمة سحر، لأن الإسلام لا يجوز لمسلم أن يتحصل على أموال بغير عوض بغير مقابل. المقابل إيه؟ لعب. وموظف الدولة المسكين إذا لعب لمدة 3 دقائق خرج من مكتبه 3 دقائق أو 10 أو 20 أو نصف ساعة وجيت تفتيش كنت بتلعب فين؟ خاص من 3 أيام. والثاني كنت بتلعب فين؟ سيارة مرسيدس. طب ما كله لعب. واحد يلعب شيء بسيط جدا يعاقب بأقصى العقوبات والتقرير السري ومشاكل ودنيا، والثاني عمال يلعب طول النهار ويتسلم فلة في المكان الفلاني شرف الكاس الذهبي. من أين هذه الأموال؟ من بيت مال المسلمين؟ من الزمغات والرسوم والضرائب؟ من طوابع البريد؟ من تذاكر الكرة؟ من كرتة الطرق السريعة؟ يعطى هؤلاء أموال طائلة ثم بعد ذلك تنظر إلى المباراة على أنها متعة وتسلية ومسألة نحن الحمد لله بنصلي 5 فروض؟ لا، المسألة ليست هكذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه اجمعين، وبارك الله عليكم.